إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، من أقدار الله المؤلمة التي تصيب البشر الأمراض، فهي وإن كانت تشق ويحصل أذى بسببها، إلا إنها خير لصاحبها يوم القيامة، فهي كفارة لسيئات المسلم، رافعة لدرجاته. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل ذلك، كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. فالأمراض وإن قلت يؤجر المسلم عليها ويكفر عنه بسببها خطاياه، حتى يمشي على الأرض وليست له خطيئة. واشتداد المرض ودوامه خير لصاحبه، وليس في ذلك دليل على أن به هوانا على ربه تبارك وتعالى. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام يمرض ويشتد به البلاء سنين. قال تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالأمراض التي تعرض لنا من أسباب تطهيرنا قبل قدومنا على ربنا تبارك وتعالى. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى، أي اشتداد الحرارة. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خدف الحديد. رواه مسلم. فالحرارة المتكررة التي تعرض لنا في الصيف والشتاء من منافعها تكفير السيئات. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من وجع يصيبني أحب إلي من الحمى، إنها تدخل في كل مفصل من بني آدم، وإن الله لا يعطي كل مفصل قسطا من الأجر. رواه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح. فبمجرد المرض يحصل الأجر كما هو ظاهر النصوص. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور. انتهى كلامه. عباد الله، العلاج من الأمراض بعد وقوعها لا ينافي التوكل على الله، بل هو من التوكل. فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله ومقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ويدفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا يجعل توكله عجزا. وكذلك أيضا العمل على دفع المرض قبل وقوعه مباح، فاللقاحات التي تعطى الصغار والكبار عن أمراض محتملة مباحة إذا اعتقد أنها مجرد سبب من الأسباب، وأن دافع الأمراض هو الله تبارك وتعالى، وقد جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات أجوى لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري ومسلم. فالتصبح بسبع تمرات من أجوة المدينة سبب لدفع مرض محتمل لم يقع. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد. بعد، عباد الله، الصبر على أقدار الله ومن ذلك الأمراض واجب، فيجب الصبر ويحرم الجزع والتسخط، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالصبر، فذكر ربنا تبارك وتعالى الصبر في أكثر من 90 موضعا في كتابه. لكن لا ينافي الصبر البكاء ودمع العين. وأيضا ليس من التسخط وعدم الصبر الإخبار بالمرض وبشدته. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، إنك لتوعك، أي حرارتك شديدة، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشدة مرضه. هو مقولة البعض حينما يذكر حاله يقول بعدها إخبارا بلا شكوى، مقولة صحيحة. أما الرضا بأقدار الله المؤلمة، ومنه الرضا بالمرض، والمقصود بالرضا أن يكون الأمر عنده مستوي، أصابه المرض أو لم يصبه فهذا مستحب. فالرضاء بمقدور الله مستحب وليس بواجب، فلم يرد الأمر بالرضا، إنما ورد الثناء على أهله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى عن أوليائه: كان الله تبارك وتعالى جميعا منهم، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. فالعبد الصالح يكره الموت وكلنا كذلك، ولم يرضى به وأقره ربه تبارك وتعالى على ذلك. فدل ذلك على أن الرضا بالإقدار المؤلمة مستحب وليس بواجب، والله أعلم. فمن رضي بالمرض الذي أصابه ولم يتمنى أنه لم يصبه فهذا راض بمقدور الله معذور على رضاه. ومن تمنى أن هذا الذي أصابه من المرض تمنى أنه لم ينزل به فلا إثم عليه، والله أعلم. قد يتساءل البعض: هل يمكن اجتماع الرضا مع التعلم أو أنهما متباينان؟ فالجواب: نعم، يجتمع الرضا مع التعلم من المرض. فمثلا المريض حينما يشرب الدواء، دواء شريف، متعلم بشربه راض به، والصائم في شدة الحر
متعلم بصومه راض به، والبخيل يتعلم بإخراج زكاة ماله لكنه راض بذلك. فالتعلم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا. إخوتي، أقدار الله المؤلمة ومنها المرض تصيب المسلم والكافر، وقد عرفنا أنها تكفر سيئات المسلم وترفع درجاته، فكيف إذا أصابت الكافر؟ فأقول هناك سنتان قدريتان من سنن الله تعالى بحق الكفار. الأولى